الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا أمس مسألة في حق المستحاضة، ماذا يلزمها؟ ها؟ أحسن هذه المذاهب. أنها تغتسل عند انقضاء عادتها، ثم بعد ذلك تتوضأ إذا احتاجت إلى الوضوء، أما إن لم ينتقض وضوءها فتبقى ولو تصلي به أكثر من صلاة. فكيف بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش توضئي لكل صلاة؟ ها؟ الراجح أنها من قول عروة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم من يشك هل قرأ الفاتحة في الصلاة أو لا؟ قراءة الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بها، والإنسان ينبغي أن ينتبه في صلاته وأن يتدبر ما يقرأ وما يقول، ولا يبقى ساهيا بحيث لا يدري ما قرأ، وربما هذا يفتح عليه باب وساوس، فينتبه لقراءته. ويتأكد من ذلك ولا يفتح على نفسه باب الوساوس، ربما سيظل يعيد في كل صلاة إذا التفت إلى مثل هذه الوساوس. هذا يقول فائدة في الفائدة التي تذاكرناها أمس، لماذا ضم الضمير في عليه فقال عليه؟ أمس ذكر الأخوة فائدتين، ما هما؟ أنه عائد على العهد الذي سبق فبني على الضم للتعظيم، والثاني أنها لغة يبنون الضمير الذي يتصل بحرف الجر على الضم. طيب الأخ فائدة يقول قال قوله تعالى بما عاهد عليه الله، قرأ الجمهور عليه بكسر الهاء كما هو الشائع، وضمها حفص كما هي قراءتنا. قيل وجه الضم أنها هاء هو وهي مضمومة فاستصحب ذلك كما في له وضربه. ووجه الكسر رعاية الياء عليه قبلها ياء تكسر له، وكذا في إليه وفيه إذا كان قبلها كسرة، نحو به ومررت بغلامه لثقل الانتقال من الكسر إلى الضم. وحسن الضم في الآية للتوصل به إلى تفخيم لفظ الجلالة الملائم لتفخيم أمر العهد المشعر به الكلام، وأيضا إبقاء ما كان على ما كان ملائم للوفاء بالعهد وإبقائه وعدم نقضه. قال: وقد سألت كثيرا من الأجلة، هذا الألوسي في روح المعاني نقل هذه الفائدة، وقد سألت كثيرا من الأجلة وأنا قريب عهد بفتح فمي للتكلم عن وجه هذا الضم هنا، فلم أجب بما يسكن إليه قلبي، ثم ظفرت بما سمعت، والله تعالى الهادي إلى ما هو خير منه. يعني أنه عائد على العهد لتفخيمه، عليه أي الضمير، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، تفخيم لفظ الجلالة الملائم تفخيم أمر العهد المشعر به الكلام. وهذا أخ يحث الأخوة على مزيد الانتباه والتعاون واحتساب الأجر. إن شاء الله، نسأل الله أن يرزقنا الفطنة في هذا الشيء وألا نكون متساهلين، وإذا بذل السبب الله سبحانه وتعالى يختار ما شاء، فنبذل السبب ونسعى في الانتباه جميعا، والله جل وعلا يسير الأمور على ما يريد. وكما تعلمون الآن الوضع وضع مغاضات أغراض، كل يريد أن يقضي غرضه في الآخر من عشاق الملك ومحبي الدنيا الذين يتهالكون عليها، فكل واحد يريد إثارة الفتن لأجل مصلحته ولأجل تصفو له الأمور، ولكن الله جل وعلا مطلع على كل هذه الأفعال والأقوال، ونحن نقبل على شؤوننا وعلى ما نحن فيه ونبذل الأسباب، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا يصيب الإنسان إلا ما كتب الله له. لكن ترى هذا الحقد، حقد دفين من أعداء الإسلام لزعزعة أمن المسلمين، وهكذا لمحاربة أماكن العلم أيا كان، وهكذا لإشعال الفتن بين أهل البلد الواحد. والأمور يسيرها الله سبحانه وتعالى كيف شاء.
أنا مستعد أي وقت.
جزاك الله خير. ما عليك إن شاء الله. جزاك الله خير. نعم والله. ونستعين بالله، ندعو الله عز وجل أن يصرف الفتن. نعم. هذا الوالد من أيام الحرب، نسأل الله يجزيه خير، من أول الناس خرج، أخذ سلاحه وجالس في الجبل مع لا يلتفوا من تلك الجهة كل ليلة. والآن هو ما شاء الله جاء يطلب العلم. نعم. وهؤلاء إن شاء الله سيفتضحون الذين عملوا هذه الفعلة سيفتضحون وبإذن الله سبحانه لعل الله أراد به خيرا. قد مسكوهم سيفتضح منهم إن شاء الله لعل الله جل وعلا ييسر أن يكون زوال شر إذا فضح مثل هؤلاء أهل الشر. طيب كنا أمس أخذنا أيضا مسألة أن الحائض تترك الصلاة والصيام في أيام حيضها وهذا لا خلاف فيه. ما دليله؟ هذا في القضاء. ما دليلنا تترك؟ يعني في أصرح من أمر بقضاء الصوم ولا أمر بقضاء الصلاة. جيد. ها أيضا دينها قال ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. نعم. وأيضا حديث عائشة حين سئلت قالت كنا نمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة دليل على أن نتركها إن كان ليس نصا. وهذا كما سمعت لا خلاف فيه بل نقل عليه إجماع أهل العلم. بقي هناك بعض مسائل تتعلق بمسألة صلاة الحائض نقرأ منها بعضا من كتاب فتح العلام لأنه ذكر هنا بعدها وأما كون الحائض لا توطأ. بقي مسائل تتعلق بصلاتها ذكر مسائل منها إذا حاضت المرأة بعد أن دخل وقت الصلاة ولم تصلي بعد دخل وقت الظهر فمضت مثلا ساعة أو نصف ساعة من الوقت ولم تصلي فأتاها الحيض هل يلزمها أن تقضي هذه الصلاة التي قد أدركت من وقتها شيئا يلزم أن تقضيها إذا طهرت؟ وهذا ربما يقع وبكثرة أنها ربما تؤخر الصلاة صلاة الظهر أو صلاة العشاء وقتا فيفجأها هذا الأمر قبل أن تصلي تلك الصلاة. الحمد لله. ذكر في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن عليها القضاء إذا طهرت. قالوا إذا طهرت تقضي تلك الصلاة التي قد أدركت من وقتها. قالوا هو قول الشعبي والنخعي وقتادة ومذهب أحمد وإسحاق. والقول الثاني فصلوا قالوا إن أمكنها أن تصلي في تلك المدة التي انقضت ولم تفعل فيلزمها القضاء فإن لم يمكنها فلا قضاء عليها. دخل الوقت مضى منه نحو الساعة وأتاها حيضها قالوا إن أمكنها أن تصلي في ذلك الوقت الذي مضى ولكنها لم تفعل ولم تصلي فيلزمها أن تقضي لأنها فرطت وإن لم يمكنها كان شغلت بأمر، قالوا فلا يلزمها القضاء، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. والقول الثالث أنها لا قضاء عليها مطلقا ما دام الوقت باقيا، ما دام أتى الحيض وبقي في وقت الصلاة متسع لا يلزمها القضاء. وهذا قول محمد بن سيرين وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة، وعزاه شيخ الإسلام لمالك، قالوا هو أيضا قول الأوزاعي والظاهرية، واختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لا قضاء عليها. لأن تأخيرها للصلاة إلى نصف وقتها أو قريبا منه جائز، وإن كان الأفضل المبادرة بالصلاة في أول وقتها كما في حديث ابن مسعود أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. جاء عند ابن الجارود في المنتقى بلفظ الصلاة أول وقتها أو في أول وقتها، سنده صحيح. قالوا فإذا كانت الصلاة جائز لها أن تؤخرها فلا شيء عليها من القضاء، لأنها فعلت شيئا جائزا ولكن أتاها الحيض قبل أن تصلي. ونقل هنا كلاما عن ابن حزم رحمه الله في المحلى في ترجيح هذا القول، قال رحمه الله قال برهان قولنا قال برهان قولنا هو أن الله تعالى جعل للصلاة وقتا محدودا أوله وآخره، وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها. حين جاءه رجل يسأله عن مواقيت الصلاة قال صل معنا هذين اليومين، فصلى في أول الوقت وفي اليوم الثاني صلى في آخر الوقت، قال الصلاة بين هذين. قال وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها، فصح أن المؤخر لها إلى آخر وقتها ليس عاصيا وإن كان خالف الأفضل، لأنه عليه السلام لا يفعل المعصية، فإذ ليست عاصية أي هذه التي أخر الصلاة حتى أتى الحيض إذا لم تكن عاصية فلم تتعين الصلاة عليها بعد ولها تأخيرها، فإذا لم تتعين عليها حتى حاضت فقد سقطت عنها. ولو كانت الصلاة تجب بأول الوقت لكان من صلاها بعد مضي مقدار تأديتها من أول وقتها قاضيا لها لا مصليا، يعني قاضيا لا مصليا إذا كان وقتها المحصور هو أول الوقت، سيكون من فعلها بعد انتهاء أول الوقت قاضي للصلاة، وفاسقا بتأخيرها عن وقتها ومؤخرا لها عن وقتها، وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد، أي أنه لا يسمى فاسقا ولا تسمى فعله للصلاة قضاء ولا يأثم. فالحاصل من هذا أنها إذا أخرت الصلاة عن أول وقتها ثم أتى حيضها ولم تكن قد صلت بعد أن إذا طهرت لا تقضي تلك الصلاة، لأنه كان بقي لها في الصلاة متسع تستطيع أن تصليها. ذكر أيضا مسألة مقابل هذه المسألة، وهي إذا طهرت الحائض في آخر وقت الصلاة، طهرت في آخر وقت الصلاة بمقدار لا يمكنها الغسل حتى يخرج الوقت، يعني طهرت في آخر الوقت بحيث لم يبقى منه إلا يسير، بحيث لو ذهبت تغتسل خرج الوقت، فهل يجب عليها أن تصلي تلك الصلاة ولو بعد خروج الوقت لأنها طهرت بعد، يعني لأنها طهرت وبقي من وقت الصلاة بقية، ذكر أيضا في هذه المسألة ثلاث مذاهب. الأول أنها لا تلزمها تلك الصلاة وليس عليها قضاؤها، وهذا قول الأوزاعي والظاهرية. والثاني إذا طهرت الحائض وبقي قدر ركعة تجب عليها تلك الصلاة وإن كانت فعلتها بعد خروج الوقت، قدر بركعة، يعني قال بقي من الوقت مقدار ركعة، قالوا هذا قول الشافعي. والثالث مذهب أحمد أن إن أدركت شيئا من الوقت ولو دون ركعة تجب عليها تلك الصلاة وإن كان فعلها لها بعد خروج الوقت، وهذا مذهب أحمد ما دامت أدركت شيئا من الوقت. وهذا الثالث أقرب الأقوال. أنها إن أدركت شيئا من الوقت بعد طهرها أنها تعلقت بها تلك الصلاة، ولا يقال إنها لا تتعلق بها تلك الصلاة إلا إذا اغتسلت، فمعلوم أن الوقت الصلاة إذا دخل وجبت على الجنب وإن لم يتطهر بعد، ويلزم أن يتطهر، وجب على المحدث حدثا أصغر، فهكذا الحائض إذا أدركت شيئا من الصلاة تعلقت بذمتها تلك الصلاة فيلزمها أن تغتسل وتصلي، ولو صلتها بعد خروج الوقت يكون لها قضاء لأنها قد تعلقت بذمتها. فلو طهرت امرأة قبل المغرب بعشر دقائق فما ذهبت تغتسل وانتهت إلا وقد أذن المغرب، هل تصلي العصر؟ نعم صلي العصر لأنها أدركت من وقتها، ومثله في الظهر ومثله في العشاء وغير ذلك، لأنها جاء عليها وقت وقد زال عنها هذا المانع، زال عنها المانع من أداء الصلاة وهو حيضها زال، وإذا زال عنها هذا المانع لزمها أن تفعل تلك الصلاة وتعلقت بذمتها. طيب ثم ذكر ما إذا طهرت الصلاة الحائض في آخر وقت الصلاة الثانية من الصلاتين اللتين تجمعان، طهرت في آخر وقت الثانية من الصلاتين اللتين تجمعان كالظهر والعصر، فطهرت في آخر وقت العصر، هل تصلي الظهر والعصر لكونهما يجمعان أو لا يلزمها إلا العصر؟ وهكذا لو طهرت قبل الفجر هل تصلي مغربا وعشاء أو يكفيها صلاة العشاء؟ واضح صورة المسألة؟ يعني لأن هاتين الصلاتين تجمعان، فإذا طهرت في آخر وقت الثانية وبقي من الوقت بقية تصليها وتصلي التي قبلها، هل تجمع؟ ذكر في مذهبين، المذهب الأول أنه ليس عليها إلا أن تصلي الصلاة التي طهرت وما زال وقتها باقيا، قال ليس عليها إلا الصلاة التي أدركت وقتها بعد طهرها، إذا طهرت قبل غروب الشمس لا يلزمها إلا العصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر لا يلزمها إلا العشاء. وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو رواية عن مالك. وقال به الحسن وقتادة وحماد والثوري، وهو قول داود الظاهري. والقول الثاني قول جمهور العلماء، وعليه فتوى أكثر العلماء المتأخرين، أنها تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذا أدركت آخر وقت العصر وبقي وقت تصلي الظهر والعصر، قال تصلي الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء. وهذا كما سمعت قول جمهور أهل العلم، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، واختيار أكثر العلماء المتأخرين كالشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل وغيرهم. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قالوا فأحد الوقتين وقت للآخر في بعض الأحوال، وقت الظهر يكون وقتا للعصر في بعض الأحوال إذا جمع وتقديم، وقت العصر وقت للظهر إذا جمع جمع تأخير. قالوا فكذلك هذه المرأة إذا طهرت في وقت العصر كان عليها أن تصلي الصلاتين، لأن وقت الظهر هو وقت العصر في بعض الأحوال. قالوا هذا حرصا على الصلاة حتى تؤديها. كأهل الأعذار كالمسافر والمريض، قال المسافر يجمع بينهما، المريض إذا اشتد به الحال يجمع بينهما. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر، جاء في بعض الروايات ولا مطر. بعضهم حملوا على المرض، بعضهم حملوا على الجمع الصوري. قالوا فكما أن أهل الأعذار يصلون الصلاتين ويجمعون بينها، فكذلك هذه كانت معذورة. اختار هنا القول الأول، يعني لكون الإلزام لها أن تصلي الصلاة التي قد فات وقتها ما عليه دليل، لكن لو قيل باستحباب الصلاة تلك لها أو شرعية لها، أما أن يلزم إلزاما وتكون واجبا عليها ليس هناك دليل صريح. حتى نقل عن المنذر هنا قال: وغير جائز أن يوجب عليها باختلاف صلاة لا حجة مع موجب ذلك عليها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، دليل على أنه مدرك للعصر لا للظهر. طيب، قد جاء عن بعض السلف أنه كان يأمرها أن تصلي الصلاتين، لكن كأنه لا على سبيل الإلزام، إنما حرصا على الخير، وإلا إن صلت الصلاة التي أدركت من وقتها فقط أجزأها ذلك وليس عليها إثم فيه، لأن تلك الصلاة لها عذر في تركها، قد خرج وقتها. ها؟ في وقت الثانية، لا ما هي في وقت الأولى، أما إذا كانت طهارتها في وقت الأولى بلا شك يلزمها، قد مرت معنا المسألة الثانية، لكن لو طهرت في آخر وقت الثانية. إذا لم تجد ماء، نعم صحيح أنها تيمم. لا، سبق معنا ذلك مسألة أن من كان تأخره لعذر فإنه يتأخر ولو خرج وقت الصلاة، كالنائم والناس ومن عليه حدث كالجنب والحائض يغتسل، وإن خرج وقت الصلاة يصلي ولو بعدها ولا يتيمم. هذا بعض ما يتعلق بكونها لا تصلي ولا تصوم وصلاتها. أيوة. حاضت ولا طهرت؟
حاضت.
فكيف تجمع جمع تأخير وقد حاضت؟
يعني هي قبل ما كانت طاهرة
يعني. أيوة.
كانت بغلط يعني المغرب عن العشاء.
أيوة.
يعني في سفر يعني حاضت قبل صلاة العشاء.
خلاص ما عليه شيء. هذا اللي سبقت معنا. من أخرت الصلاة عن أول وقتها لا شيء عليها. سيأتي إن شاء الله. يقول: إذا كان هناك مطر هل يجوز الجمع بين الفريضتين؟ هذا فيه خلاف. جمهور العلماء على أنه يجمع بين الفريضتين بسبب المطر، واستدلوا بالحديث السابق، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وجاء في بعض الروايات في مسلم ولا مطر. قالوا: فلم يستثني الراوي قوله ولا مطر إلا لأن الصلاتين في المطر تجمعان، بدليل أنه قرنها مع السفر الذي تجمع به الصلاة. وجاء أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يصلي الصلاتين أو يجمع بين الصلاتين، لكن شرط المطر عند العلماء هو الذي يبل الثياب، الذي يبل الثياب إذا خرج فيه الإنسان، فهذا يجمع فيه عند جمهور أهل العلم. وقد جاء أيضا من بعض السلف صح عن ابن عمر أنه كان يجمع بين الصلاتين في المطر، لكن لو بد أن يكون مطر. قال ابن قدامة رحمه الله فيما قرأنا قبل، قال: وشرطه أن يكون مطرا يبل الثياب إذا خرج فيه الإنسان. أما لو كان الشيء اليسير الذي لا يسمى مطر فهذا لا. أيضا مسألة الجمع في الطين إذا قد انتهى المطر وبقي طين ودحض، هذا أيضا في خلاف، ولعلها تأتي إن شاء الله للمسائل في مواضعها.